وعينك لا ترى المنسى وحيد.
الثامنة ليلا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. وسمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أمير رضوان يقدم لحضراتكم نشرة مفصلة للأنباء وفي عناوينها: طهران تندد بالتدخلات الألمانية في شؤونها وتذكرها بجرائمها بان الحرب المفروضة. عشرات القتلى والجرحى في استهداف مدرسة دينية بمقاطعة سمنغان شمال أفغانستان. استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال في جنين وإضراب شامل يعم الضفة الغربية. أهلا بكم إلى التفاصيل. ندد المتحدث الخارجية الإيرانية بتصريحات برلين المتشدقة بحقوق الإنسان، متجاهلة دورها بتزويد نظام صدام البعث بالأسلحة الكيماوية خلال الحرب المفروضة على إيران. وأشار ناصر كنعاني في تغريدة له بمناسبة الذكرى السنوية لضحايا الحرب الكيماوية إلى العشرات من ضحايا السلاح الكيماوي الألماني في مدينة سردش ومناطق أخرى في إيران، إضافة إلى مدينة حلبشة العراقية. وأضاف أنه كيف يمكن التصديق بأن السلطات الألمانية التي ارتكبت هذا الكم الهائل من الجرائم في الماضي والحاضر تحمل اللواء الدفاع عن حقوق النساء الإيرانيات، معتبرا ذلك نفاقا صارخا بل عملا مخزيا. صرح وزير النفط الإيراني جواد أوجي أن طهران حصلت على جميع مستحقاتها المتأخرة من صادراتها النفطية على بغداد. وقال أوجي: تلقينا العام الجاري 1,600,000,000 يورو من المستحقات المتأخرة، ولم تعد على العراق أي مستحقات متأخرة في هذا المجال. وعقب توصل البلدين في أيار الماضي إلى اتفاق لتزويد العراق ب50,000,000 متر مكعب من الغاز يوميا خلال الصيف، أعلن متحدث وزارة الكهرباء العراقية أحمد موسى أن حجم استيراد بلادي من الغاز الإيراني يبلغ في الوقت الحاضر 20,000,000 متر مكعب يوميا، مؤكدا أنه لا يسد حاجة بلاده. استهدف انفجار قوي مدرسة دينية في مقاطعة سمنغان بشمال أفغانستان مخلفا عشرات القتلى والجرحى. وتفيد الأخبار الأولية من مصرع ما لا يقل عن 23 شخصا وإصابة 30 آخرين. وذكرت وسائل إعلام محلية أن الانفجار وقع خلال أداء الصلاة داخل المدرسة الدينية بمدينة أيبك، هذا ولم تعلن أي جهة عن بعد مسؤوليتها عن الهجوم. دعا وزير الخارجية التركي مولود تشاوشوغلو بعض الدول الحليفة للتضامن مع بلادي عوضا عن مساندة الإرهابيين. وفي مؤتمر صحفي عقب اجتماع وزراء خارجية الناتو بالعاصمة الرومانية بوخارست، قال تشاوشوغلو: إن دعم بعض حلفائنا وعلى رأسهم الولايات المتحدة للتنظيمات الإرهابية في سوريا واضح للعيان، مؤكدا ضرورة وقف هذا الدعم. وشدد على استمرار القوات التركية بمكافحة الجماعات المسلحة وعلى رأسها المنتشرة في سوريا والعراق فضلا عن تنظيم غولن. وكان البنتاغون حذر تركيا من إطلاق عملية برية في سوريا داعيا أنقرة إلى ضبط النفس. أعلنت الصحة الفلسطينية استشهاد شاب متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال في بلدة يعبد جنوب جنين بالضفة الغربية المحتلة. اندلعت اشتباكات مسلحة بين مقاومين وقوات صهيونية في البلدة تزامنا مع محاصرة الاحتلال لمنزل أسير محرر قبل أن يتم اعتقاله، فيما تم منع دخول سيارات الإسعاف إلى المنطقة. وعمت حالة من الإضراب الشامل اليوم الضفة الغربية تلبية لدعوات أطلقتها مجموعة عرين الأسود حدادا على استشهاد 5 فلسطينيين أمس برصاص قوات الاحتلال في رام الله والخليل، فيما أكدت حماس أن الشعب لن يقف مكتوف الأيدي على هذه الجرائم. أكد وزير الدفاع الروسي أن بلاده ستزيد التمويل العسكري واستخدام أسلحة أكثر تطورا خلال عملياتها في أوكرانيا. وقال سيرغي شويغو أن الأمر يتعلق باستخدام أنظمة نيران للاستطلاع والهجوم بما في ذلك المسيرات فضلا عن أنواع الأسلحة الحديثة. كما لفت إلى وجود أكثر من 300,000 جندي احتياط كجزء من التعبئة الجزئية في أكثر من 100 ساحة تدريب في روسيا وبيلاروسيا. كما أعلنت موسكو أن قواتها حررت مدينة أندريفاكا بإقليم دونيتسك، وأكدت مواصلة العمليات الهجومية لتحرير قرية فوديان في الإقليم أيضا. اعتبر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الضربات الروسية على البنى التحتية المدنية في أوكرانيا بأنها هجمية. للمزيد بهذا الشأن سمعنا التقرير التالي.
خوفا من هذا المصير تقف روسيا بقوة وحزم من نية حلف شمال الأطلسي تزويد أوكرانيا بأنظمة باتريوت الصاروخية. وقال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي ديمتري ميدفيديف إن الناتو إذا زود كييف بأنظمة باتريوت فستصبح تلك الأنظمة هدفا مشروعا للقوات الروسية. وتعهد الناتو بتكثيف الدعم بصورة أكبر لأوكرانيا بما في ذلك إصلاح البنية التحتية للطاقة في هذا البلد بعد سلسلة من الهجمات الجوية الروسية بالصواريخ والطائرات المسيرة. أما كييف فقد أعلنت أنها بحاجة ماسة لأنظمة باتريوت الدفاعية الصاروخية. وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين وصف الضربات الروسية للبنى التحتية المدنية في أوكرانيا بالهمجية، وأكد أن دول حلف الناتو متحدة في مواجهة الحرب التي تشنها روسيا على أوكرانيا. وقال إن واشنطن نجحت في تضييق مصادر التمويل لروسيا، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة والدول الغربية فرضت عقوبات غير مسبوقة على موسكو وستواصل الضغط على الاقتصاد الروسي.
خلال الأسابيع القليلة الماضية قصفت روسيا أكثر من ثلث نظام الطاقة الأوكراني ما أدى إلى إغراق الملايين في البرد والظلام. هذا تعامل عنيف تجاه الشعب الأوكراني وهمجي.
على الأرض تحدثت وزارة الدفاع الروسية عن سيطرتها على قرى بيلوغوروفكا وبيرشي ترافينيا في دونيتسك، وأشارت إلى مقتل 50 جنديا أوكرانيا وتدمير 4 مدرعات قتالية فضلا عن تدمير مستودع للصواريخ والمدفعية تابع للقوات الأوكرانية بالقرب من بيلوجوري في منطقة زاباروجيا. كما حذرت روسيا من أن أوكرانيا تستعد لاقتحام منطقة زاباروجيا النووية بمئات من نخبة مقاتليها، في حين نفت الرئاسة الروسية المعلومات عن انسحاب قواتها من المحطة، فيما أعلنت موسكو صدها لهجوم أوكراني في محاور كومبيانسك وكراسنو ليمان في لوغانسك.
أفادت وسائل إعلام إسبانية بوقوع انفجار في السفارة الأوكرانية بالعاصمة مدريد وأسفر عن إصابة شخص بحسب المعلومات الأولية. وذكرت وسائل إعلام أن أحد موظف السفارة الأوكرانية أصيب بجروح طفيفة في الانفجار. وصفت صحيفة الغارديان البريطانية إمارة دبي بدولة الإمارات بأنها مركز إدارة أخطر العصابات الإجرامية حول العالم. وأشارت الصحيفة إلى أن شبكة أوروبية ضخمة لتهريب الكوكايين على نطاق واسع وغسيل الأموال كانت تدار من دبي، وأن القائمين عليها لا يمكن المساس بهم ويتمتعون بمستوى معيشي مرتفع بفعل التسهيلات المقدمة لهم من السلطات. بهذا الخبر أحبة الكرام وصلنا إلى نهاية النشرة، وحان موعد التذكير بالعناوين الرئيسية. طهران تندد بالتدخلات الألمانية في شؤونها وتذكرها بجرائمها إبان الحرب المفروضة. عشرات القتلى والجرحى في السيدة في مدرسة دينية بمقاطعة سمنجان شمال أفغانستان. استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال في جنين وإضراب شامل يعم الضفة الغربية. أعزائي المستمعين، كانت هذه نشرة الأخبار من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. وللمزيد من الأخبار زوروا موقعنا على الإنترنت وهو arabicradio.net. شكرا على كرم المتابعة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
من خافقي أهدي تحياتي لكم وسلامنا للأهل والإخوان. يا سيداتي آنساتي سادتي طبتم وطاب حضوركم بأماني. طهران قد فتحت لكم أبوابها عبر الأثير على هدى الرحمن. إنا وإن بدت المسافة بيننا لكنكم والقلب كالجيران.
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران. حدث وحوار.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم أيها الأفاضل ونرحب بكم في لقائنا المتجدد من عراق الرافدين. أعتذر لحضراتكم مستمعينا الكرام، لقاؤنا سيكون حدث وحوار في هذا اليوم، وأنتم تتابعون هذه الحلقة الجديدة من برنامجنا الذي يأتيكم أسبوعيا يومي الأربعاء والخميس عبر أثير إذاعة طهران العربية. سوف نتوقف في لقائنا لهذا اليوم مستمعينا الكرام عند العنوان التالي: رسائل ونتائج زيارة رئيس الوزراء العراقي إلى طهران. وسوف نتوقف إن شاء الله ونسلط الضوء على نتائج زيارة رئيس الوزراء العراقي السيد محمد شياع السوداني إلى العاصمة طهران. كيف كانت هذه الزيارة؟ بإمكانكم مستمعينا الكرام التواصل معنا وعبر أثيرنا والمساهمة في هذا اللقاء عبر الاتصال على أرقام هواتفنا المباشرة التالية: 00989 3888 4050. هذا الرقم لتطبيق الواتساب، وبإمكانكم التواصل المباشر على أرقامنا التالية. صفر صفر تسعة ثمانية اثنان واحد مفتاح البلد والعاصمة طهران، رقمنا الهاتفي الأول 22017362، الرقم الثاني 22017368، والرقم الثالث 22017348. أهلا بكم من جديد مستمعين الكرام أينما كنتم في هذا البرنامج، في أول زيارة رسمية إلى إيران بمنصب رئاسة وزراء العراق. التقى السيد محمد شياع السوداني مع كبار المسؤولين في إيران وأجرى محادثات معهم تناولت مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك. وأكد قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي ضرورة المضي قدما في تنفيذ جميع التفاهمات الموقعة بين إيران والعراق، وخلال استقباله رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني عبر آية الله الخامنئي عن أسفه لاستخدام بعض المناطق العراقية لمحاولة زعزعة الأمن في إيران، مشددا على أن الحل الوحيد يكمن في بسط الحكومة العراقية سلطتها على تلك المناطق. وكان الرئيس الإيراني السيد إبراهيم رئيسي قد ناقش مع السودانية عددا من الملفات المهمة، بينها أمن الحدود والعلاقات الاقتصادية والسياسية بين البلدين. باستثناء زيارتين استغرقت عدة ساعات إلى الأردن والكويت، فضل رئيس الوزراء العراقي الجديد محمد شياع السوداني أن يخصص أول زيارة جادة وهامة له إلى إيران، وتشير الوفود السياسية والاقتصادية المرافقة للسودانية أن مجموعة واسعة من القضايا وضعت على الطاولة للمفاوضات بين البلدين. أدى تزامن هذه الزيارة مع مشروع معاقبة إيران للانفصاليين المناهضين للثورة المستقرين في منطقة كردستان العراق، لدفع البعض لأن يرى ويفسر الزيارة بأكملها في إطار القضايا الأمنية، في حين يكمن اعتبار هذه القضايا واحدة من أجندة الزيارة. خلال السنوات الماضية قررت إيران والعراق زيادة طاقة التبادل التجاري فيما بينهما إلى 20 مليار دولار على الأقل، لكن تطورات العراق الأخيرة وخاصة أحداث العام الماضي والانسداد السياسي في هذا البلد حالت دون تحقيق ذلك، إلى جانب مجالات التعاون المشترك الأخرى، كان ملف الكهرباء والغاز من أهم وأبرز القضايا المطروحة للتباحث بين الجانبين. اللقاء الذي جمع السوداني مع بارزاني في بغداد قبل زيارته إلى إيران، إلى جانب زيارة العميد قاآني إلى العراق منذ وقت ليس ببعيد، ومحادثاته مع السوداني وعبد اللطيف رشيد من جهة، وما تلا ذلك من التزامات من قبل مسؤولين العراقيين بضمان الأمن على الحدود المشتركة من ناحية أخرى، قد يشيران إلى أن الحكومة الفيدرالية العراقية ستتخذ من الآن فصاعدا إجراءات تنفيذية أكثر من أي وقت مضى ضد مناهضي الثورة المتواجدين في كردستان العراق. وفيما يتعلق بالتعامل مع الانفصاليين المتمركزين في العراق، وردا على التساؤل إن كانت قوات حرس الحدود الجديدة ستتبنى وبالتعاون مع البشمركة مسؤولية تأمين الحدود أم سيتم ترحيل الانفصاليين إلى معسكرات تحت سيطرة العراق، لم ترد أي أخبار دقيقة للإعلام حتى الآن في هذا الموضوع، لكن المؤكد أن إيران سلمت الحكومة العراقية وثائق عداوات وفتن هذه الجماعات. فبحسب السفير الإيراني في العراق تم تسليم أكثر من 70 وثيقة في هذا الشأن، كما أطلعت إيران الجانب العراقي بمقرات تواجد هذه الجماعات 76 مقرا للجماعات الانفصالية وفقا لوزير الخارجية الإيراني. وخلال زيارة السيد السوداني لإيران أكد رئيس الوزراء العراقي في مؤتمره الصحفي مع الرئيس إبراهيم رئيسي يوم أمس أن بغداد لن تسمح لأحد باستخدام الأراضي العراقية لمهاجمة إيران، وهذا يعني أنه وبعد هذه الزيارة ستكون هناك المزيد من الحساسية الخاصة لدى العراق بالنسبة للدور المناهض للجمهورية الإسلامية في منطقة كردستان. نعم مستمعينا الأحبة، أهلا بكم من جديد. رسائل ونتائج زيارة رئيس وزراء العراق إلى طهران هو محور حديثنا في هذا البرنامج. سنحاول تقييم أهمية هذه الزيارة رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني إلى طهران في هذا التوقيت بالذات، وإلى جانبها التفاهمات الموقعة بين إيران والعراق كيف كانت، ولماذا كان تأكيد من قبل سماحة القائد الإمام الخامنئي على ضرورة المضي قدما لتنفيذ هذه التفاهمات. السيد الخامنئي عبر عن أسفه خلال استقبال رئيس الوزراء العراقي عن أسفه لاستخدام بعض المناطق العراقية لمحاولة زعزعة الأمن في إيران، وهل ستواجه هذه الحكومة تحديات في هذا المجال؟ أبرز مخرجات زيارة السوداني إلى طهران أيضا سنتوقف عندها إن شاء الله، حيث يلتحق بركبنا في هذه اللحظات ضيفنا العزيز الكاتب والمحلل السياسي من العراق الأستاذ أياد الإمارة. أستاذ أياد ورحب بكم في لقائنا، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته على كافة،
حياكم الله. أستاذ عياد تسمع صوتي الآن؟
نعم صوتك واضح.
حياكم الله. في البداية كيف تقيم أستاذ أياد أهمية زيارة رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني إلى طهران في هذا التوقيت بالذات؟
بسم الله الرحمن الرحيم، أعتقد أن زيارة دولة الرئيس محمد شياع السوداني إلى إيران هي الزيارة الأهم له منذ تسلمه منصب رئاسة مجلس الوزراء في العراق.
نعم.
على اعتبار أهمية إيران في المنطقة، إيران الإسلامية دولة مهمة وفاعلة في المنطقة، وهناك علاقات وثيقة ومتينة تربط الجارين العراقي والإيراني. لإيران مواقف طيبة مع العراقيين منذ الإطاحة بنظام صدام وإلى يومنا هذا. الإيرانيون كانوا الأول اعترافا بالعملية السياسية والأول دعما وإسنادا لها، ولا ننسى الموقف الإيراني المشرف في صفحة مواجهة زمرة داعش الإرهابية، حيث دفع الإيرانيون بأموالهم ودمائهم من أجل أمن العراق وسلامته. لذلك تحظى زيارة الجمهورية الإسلامية باهتمام كبير لدى الأوساط العراقية ولدى شخص دولة الرئيس محمد شياع السوداني. هذه زيارة من الأهمية بمكان على جانب الأمن والاقتصاد والعلاقات الثقافية والاجتماعية، ونعتقد أن إيران هي الجار الأهم للعراق من بين كل الجيران سواء كانوا من العرب أو من المسلمين.
جميل. أستاذ أياد، ما هي التفاهمات الموقعة بين إيران والعراق؟ كان هناك تأكيد من قبل قائد الثورة السيد الخامنئي على ضرورة المضي قدما لتنفيذ هذه التفاهمات.
الإمام الخامنئي دام ظله الوارث أكد في لقائه مع السوداني على أن أمن العراق ضرورة لأمام الإيرانيين أنفسهم. الإمام السيد علي الخامنئي دام ظله الوارث قال نحن مستعدون لأن نكون جزءا من الحفاظ على الأمن العراقي، وأن أي تهديد يطال العراقيين في الجانب الأمني سنكون مع العراقيين في الدفاع عن أمنهم ضد هذا التهديد، وبالتالي فإن الاتفاقات المعقودة بين الجانبين العراقي والإيراني سواء كانت على الجانب الأمني فهي مهمة للغاية، وأنا أعتقد أن الجانب الأمني سيحظى باهتمام بالغ في أو حظي باهتمام بالغ في زيارة دولة الرئيس محمد شياع السوداني. الإيرانيون كانوا معنا على الدوام في الحفاظ على أمننا، وأنا قلت ذلك أن دم الشهيد القائد المقدس دم الشهيد القائد سليماني رضوان الله عليه كان يعني فاتورة أو كان أهم دليل لمستوى العلاقة الأمنية بين العراق وإيران ومستوى حفاظ الإيرانيين والعراقيين على أن تكون هذه العلاقة بمستوى عالي من التفاهم على الجانب الأمني.
نعم.
الجانب الأمني مهم وكذلك الجانب الاقتصادي. الإيرانيون موردون مهمين للعراقيين، نعتمد على البضائع القادمة من إيران، وإيران لا تزال حدودها مفتوحة وبضائعها تتدفق على العراق، وهذه البضائع تحظى باحترام من الجانب العراقي، فيكون الجانب الاقتصادي أيضا حاضرا. في مجال الطاقة الكهربائية أعتقد أن الإيرانيين سباقون في تقديم المعونة للعراق في جانب الطاقة الكهربائية، هم يقدمون لنا الكهرباء، يقدمون لنا الوقود، واتفاقاتنا قديمة في هذا الجانب، والطاقة الكهربائية الإيرانية تزود العراق بطاقة الكهربائية وهذا أمر مهم. أعتقد أن هناك اتفاقات أخرى ستبرم أو أبرمت فعلا على الجانب الصحي وعلى صعد أخرى. بالتالي فإن مساحة الاتفاقات العراقية الإيرانية مساحة واسعة جدا، وهي تحظى بالاحترام المتبادل من قبل الطرفين، لعل الأمن في مقدمتها. هناك تهديدات أمنية للعراق وللإيران ولإيران أيضا، وأن التهديد الأمني يأتي من جزء واحد ومن طرف واحد، فبالتالي لا بد أن يكون هناك تعاون مشترك في هذا الجانب ضد عدو واحد يهدد العراقيين كذلك يهدد الإيرانيين في نفس الوقت.
جيد، ما دمت طرحت هذه المسألة أستاذ عياد، يعني السيد الخامنئي خلال استقباله رئيس الوزراء العراقي دولة رئيس الوزراء السوداني شدد ويعني عبر عن أسفه لاستخدام بعض المناطق العراقية لمحاولة زعزعة الأمن في إيران الأراضي في كردستان. طبعا شدد السيد الخامنئي على أن الحل هو بسط الحكومة العراقية سلطتها على تلك المناطق. برأيك هل ستنجح الحكومة حكومة السوداني في بسط سلطتها على المناطق الحدودية المتاخمة لإيران؟ هل ستواجه هذه الحكومة تحديات في هذا المجال؟
تجربتنا مع القوى المعارضة لنظام الجمهورية الإسلامية لنظام الإسلامي في الجمهورية الإيرانية تجربة قاسية مع زمر الإرهاب المعارضة للنظام الإسلامي في إيران. نتذكر نحن في العراق ما قامت به زمرة منافقين خلق ضد العراقيين قبل الإيرانيين، يعني
صحيح.
أو أنها كانت عدوانية ضد العراقيين والإيرانيين على حد سواء. ما ارتكبته زمرة منافقي خلق من جرائم بشعة ضد العراقيين لا يمكن للذاكرة العراقية أن تنساه. الزمر الإرهابية التي تستقر في كردستان العراق لا تختلف كثيرا عن زمرة منافقي خلق وعن كل الزمر الإرهابية المرتبطة بالصهيونية وب العدوان الأمريكي، وبالتالي فهي في حقيقة الحال لا تشكل تهديدا للإيرانيين فقط بقدر ما أيضا أنها تشكل تهديدا على العراقيين أنفسهم، علينا أيضا هؤلاء تهديد علينا وعلى الإيرانيين معا، وعلى الحكومة العراقية أن تنظر عفوا إلى هذه القضية بعين الجدية وأن تحافظ على الأمن العراقي وعلى الأمن الإيراني في نفس الوقت. نحن لا نسمح لأي طرف بتهديد أي دولة من دول الجوار سواء كانت إيران أو تركيا أو أي دولة أخرى، ولا سيما حينما يكون هذا التهديد لا يعني الإيرانيين فقط وإنما يعني أيضا يعنينا. لذلك نعتقد بضرورة أن تقوم الحكومة العراقية بفرض سيطرتها على كامل الأرض العراقية على الحدود العراقية، تمنع تسرب الإرهابيين منها إلى أي طرف كان في الجمهورية الإسلامية أو في تركيا أو في دولة أخرى. خطوات السيد محمد الشياع السوداني دولة رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة خطوات جيدة، تحركت قطعات من الجيش العراقي لحماية الحدود العراقية الإيرانية ومنع التسرب الإرهابيين الذين ينفذون عمليات إرهابية ضد الشعب الإيراني المسلم. اعتقادنا أن توصيات وتوجيهات قائد الثورة الإسلامية الإمام الخامنئي دام ظله الوارث في هذا الجانب دقيقة
نعم السدايات
رابعة لهذه الزمر الإرهابية من أن تمارس أي دور خبيث ضد أي مواطن آمن في العراق في أي بقعة من دول الجوار.
لأتساءل أيضا منك سداياد، يعني ما هي حقيقة صلة حكومة إقليم كردستان بوجود مقرات الأحزاب الكردية الانفصالية في الإقليم؟ هل تعتقد أن أربيل تواجه ضغوط أمريكية إسرائيلية للإبقاء على مقرات هذه المجاميع الإرهابية في كردستان؟
في البداية أنا أريد أن أقول للحكومة، حكومة إقليم كردستان ولأي قوة أخرى، ضرورة عدم الاتكال أو حماية أي طرف إرهابي. الإرهابيون ملة واحدة وتصرف واحد وسلوك واحد، وعلى أي طرف سواء كانت حكومة إقليم كردستان أو أي جهة أخرى عليهم أن لا يأو أي إرهابي يقوم بأعمال مناسية للأخلاق ومناسية للإنسانية. الإرهابيون الذين ينطلقون من كردستان ضد الجمهورية الإسلامية يعتدون على القيم، يعتدون على الأخلاق، يعتدون على المواميس، يقتلون الناس الأبرياء بغير وجه حق، وهذه أعمال تتنافى مع الأخلاق، تتنافى مع القانون، تتنافى مع الإنسانية، وعلى الحكومة أن تردع هؤلاء وأن لا تأويهم، لأن تأويهم لأن إيواءهم يعتبر مخالفة للقانون ومخالفة للأعراف والقوانين الدولية. وهذا أعتقد أن الأكراد قبل غيرهم يعتقدون بأن وجود هذه المنظمات لا ننسى أن الموقف الإيراني من حماية الأكراد ذكره الزعيم مسعود البرزاني حينما قال ونحن نستنجد بالقائد الشهيد القائد قاسم سليماني رضوان الله تعالى عليه كان أول المبادرين لحماية أرض كردستان من التعديات زمرة داعش الإرهابية. النظام الإسلامي في إيران نظام فرعي وقانوني وقدم للعراقيين عربا كردا سنة شيعة مسلمين غير مسلمين كل أسباب الدعم والمعونة وعلينا أن نحفظ هذا الجميل لإيران حكومة وشعبا وقائدا فذا هو الإمام الخامنئي دام ظله الوارث. لكن هناك فعلا ضغوط أمريكية تمارس على الجانب الكردي لإيواء مثل هذه الزمر الإرهابية المارقة وهذه الزمر أعود لأقول مرة أخرى أنها لا تشكل تهديدا على الإيرانيين فقط وإنما سيأتي يوم يشكلون فيه تهديدا على العراقيين على الأشقاء الأكراد على بقية العراقيين كما شكل تجمع زمرة منافقي خلق ضررا فادحا بالعراقيين أنفسهم كما شكلوا خطرا على الإيرانيين في وقت معين.
جميل. أنا أود أن أتطرق أيضا إلى موضوع آخر مسألة المحادثات الإيرانية السعودية التي كانت بوساطة العراق تجري في فترات معينة. اسمح لي أستاذ أياد أتوقف عند هذا الفاصل فاصل قصير وأعود إن شاء الله لاستكمال الحديث معكم.
حدث وحوار. نافذة نطل منها على الأحداث، نغوص في أعماقها، نفرز خيوطها ونكشف أهدافها ونستخلص دروسها، وستكون الفائدة عميمة بمشاركاتكم ومداخلاتكم. حدث وحوار.
عبر أثير إذاعة طهران نعود لكم من جديد مستمعينا مستمعاتنا وأنتم تستمعون إلى حدث وحوار رسائل ونتائج زيارة رئيس وزراء العراق إلى طهران هو محورنا أحبتي الكرام. ومرة أخرى أعود لضيفي الأستاذ أياد الإمارة الكاتب والمحلل السياسي والإعلامي من العراق معنا ضيفا عزيزا. أستاذ أياد بالعودة إليك سيدي الكريم، هل تعتقد أن حكومة السيد شياع السوداني قادرة على إثمار المحادثات الإيرانية السعودية بواسطة عراقية أو بوساطة عراقية، وأيضا ما هي مصلحة العراق في ذلك؟
مصلحة كل شعوب المنطقة أن يعم السلام في منطقتنا العربية والإسلامية.
هذا صحيح.
ليس من مصلحة السعودية أو مصلحة العراق أو أي طرف من الأطراف أن يوجد هناك توتر بين هذه الدول، هناك اقتتال، هناك تقاطع. التقاطع لا يخدم أحد، لا يخدم السعوديين ولا يخدم الإيرانيين ولا يخدم العراقيين. بالتالي فإن أي مساعي للتلاقي وجهات النظر اللقاء حول تفاهمات يصب في مصلحة الجميع، والعراق حريص كل الحرص على أن تجتمع الأطراف العربية والأطراف الإسلامية على مائدة حوار تلتقي معها المصالح و نذهب بعيدا عن التقاطعات، نذهب بعيدا عن الحروب عن المشاحنات. هذا ما يسعى له العراق، وأعتقد أن دولة الرئيس محمد الشياع السوداني حريص جدا على أن يعم السلام في المنطقة. ولكن أنا يعني أريد أن أعرف السلام، السلام الذي نؤمن به ونسعى له هو سلام العزة والكرامة والتحرر والانعتاق من الدكتاتوريات وعدم الانخراط في مشاريع تطبيع مع الصهاينة أو إذلال للمشاريع الغربية. نحن نعتقد أن سلامنا جزء من كرامتنا وجزء من حريتنا وجزء من تمتعنا بخيراتنا، هذا الذي نعنيه وهذا الذي نسعى له. وحكومة السيد رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة سيد محمد الشياع السوداني تفكر بأن تجري أو تتواصل اهتماماتها ب جلسات الحوار ما بين الأطراف العراقية سواء كانت ما بين أطراف المنطقة سواء كانت السعودية الإيرانية أو الإيرانية مع أي طرف آخر.
نعم. وكيف سيكون بهذا الأمر يعني دور للعراق في استعادة حقيقة هيبته وكرامته ودوره في المنطقة البناء؟
هذا مما لا شك فيه له انعكاسات على أن العراق يمارس دورا إيجابيا دورا محوريا بعد أن كان العراق في زمن الدكتاتور صدام يشكل تهديدا للمنطقة وعامل فوضى وتوتر، كان الكل يشعر بالقلق ويشعر بالخوف من تهديدات هذا النظام، مرة يذهب باتجاه حرب الجمهورية الإسلامية، مرة يحتل الكويت ويعتدي على الآخرين. كان النظام الصدامي والبعث الإجرامي الإرهابي مصدر قلق في المنطقة. اليوم العراق من خلال ممارسة هذا الدور التوافق التصالح بين أطراف المنطقة يستعيد مكانته ودوره الطبيعي. نحن نريد للعراق لبلدنا أن يكون محورا للسلام، محورا للتفاهمات، محور للتصالحات بين جميع الفرقاء في منطقتنا، لأن يكون مصدر توتر لهم بأي حال من الأحوال.
نعم. طيب، وفي سؤالي أيضا الأخير لكم أستاذ عياد، بعيدا عن زيارة السيد السوداني إلى العاصمة طهران، ما هي أهم التحديات التي سيواجهها السيد السوداني في مسار عمله في الحكومة العراقية؟
أمام السيد السوداني تركة ثقيلة، كانت حكومة الكاظمي حكومة يعني أوقفت المشاريع، عطلت كل شيء، يعني ما النزل اليسير الذي تحقق في الفترة السابقة أتى عليه الكاظمي ليعيد عقارب الساعة إلى الوراء تماما. لذلك أمام حكومة دولة الرئيس السوداني محمد الشياع السوداني تحديات كثيرة، أبرز هذه التحديات هي الخدمات. يجب توفير الخدمات للعراقيين، وهذا يعني من أبرز اهتمامات السيد السوداني، لأنه تحدث حقيقي يجب معالجته. بادر السيد السوداني إلى تشكيل فرق إعمار من الحشد الشعبي من مختلف قطاعات الدولة الحكومة العراقية لأن تساهم في حملة إعمار واسعة. فالخدمات ملف مهم وتحدي مهم يواجهه السيد محمد الشياع السوداني. مكافحة الفساد أيضا ملف آخر بنفس المستوى من الأهمية، هناك فساد مستشري في الدولة العراقية، وحكومة الكاظمي كانت حكومة فاسدة، سرقة القرن وغيرها من الجرائم البشعة التي ارتكبتها هذه الحكومة. إذا ملف الفساد من أهم الملفات أو التحديات التي تواجهها حكومة السيد محمد الشياع السوداني. الخدمات، الفساد، الأمن أيضا، يعني نحن لا زال أمامنا خطر المجاميع الإرهابية، سواء كانت زمرة داعش الإرهابية أو الجماعات الإرهابية كالجماعات الموجودة في كردستان العراق والتي تشكل تهديد على العراقيين وعلى جيراننا. بالتالي فأن ملف الأمن أو تحدي الأمن من الملفات والتحديات المهمة التي يواجهها السيد محمد الشياع السوداني. أعتقد أن الخدمات والفساد والأمن هي من أبرز الملفات أو التحديات التي تواجهها الحكومة العراقية، ولكن نحن نثق بهذا الرجل قدراته، الفريق السياسي الذي يسانده، الإطار الشيعي متفق تماما على نجاح السيد محمد الشياع السوداني، الوئام العراقي الوطني ما بين بقية المكونات مع الأكراد مع السنة. الكل مصر على المضي قدما بإنجاح هذه الحكومة في كافة المجالات ومواجهة التحديات التي تعترض طريق الحكومة.
نعم، ألف شكر وتحية لحضوركم معنا السيد إياد الإمارة الكاتب والمحلل السياسي والإعلامي، كنتم معنا من العراق، شكرا جزيلا لهذا الحضور الطيب. نحييكم من جديد مستمعينا مستمعاتنا أينما كنتم، وأهلا بكم في هذا البرنامج، حيث نلتقي أو نقترب حقيقة من نهاية مطافه في هذه اللحظات، وسلطنا الضوء على زيارة رئيس الوزراء العراقي السيد محمد الشياع السوداني إلى العاصمة طهران، واستضفنا الأستاذ إياد الإمارة الذي تطرق وأشار إلى أبرز مخرجات زيارة السوداني إلى طهران تكون في الجانب الأمني حقيقة في المباحثات بين البلدين، ومسألة مجال الطاقة التي إيران قد بدأت أبوابها منذ الدول الأولى منذ سنوات، حقيقة كانت هي السباقة في تقديمها للعراق وتزويده بالطاقة، وإلى جانبها ملف الخدمات حقيقة التي أكد عليها أيضا سماحة الإمام الخامنئي على المعاهدات التي أو التفاهمات الموقعة بين إيران والعراق، لابد لتنفيذ هذه التفاهمات والاستمرار فيها لكي نرى عراقا مزدهرا، وكذلك الجمهورية الإسلامية في إيران أيضا تتحرك في هذا الإطار، حيث كانت إشارات عديدة من قبل المسؤولين الإيرانيين أن أمن إيران هو أمن العراق ولا فرق بذلك، فالجمهورية الإسلامية في إيران ستقف أيضا إلى جانب العراق في كل هذه الأمور. السيد السوداني أيضا أشاد بوقوف إيران إلى جانب الشعب العراقي منذ عام 2003 في هذه الزيارة، وشدد على ضرورة تعميق العلاقات التاريخية بين البلدين، وأكد أن التركيز شخصية عراقية على قضايا كهذه، بينما كان هو أكثر الأشخاص فعالية في النضال ضد البعثيين والأمريكان وداعش في العراق، ويضاعف التركيز على تعميق العلاقات بين البلدين في المستقبل المنظور. ليس من المستبعد أن يكون مشروع استئناف العلاقات بين إيران والسعودية الذي تم تبنيه من قبل العراق أو بوساطة عراقية كان محط اهتمام رئيس الوزراء العراقي الجديد خلال زيارته هذه. وصلنا إلى نهاية اللقاء مستمعينا الكرام، نشكر لكم حسن متابعتكم وطيب إصغائكم، حتى لقاء قادم في أمان.
سبحانك ربي سبحانك سبحانك ما أعظم شأنك، سبحانك ربي سبحانك سبحانك ما أعظم شأنك، ندعوك ونرجو غفرانك، ندعوك ونرجو غفرانك ربي سبحانك 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 سبحانك.
أوصيت بحق معلوم لأخي السائل والمحروم، أوصيت بحق معلوم لأخي السائل والمحروم، ويتيم الأهل ومن هاجر، وأسير الدين المهموم، ويتيم الأهل ومن هاجر، وأسير الدين المهموم، يشملهم عفوك سبحانك
سبحانك سبحانك سبحانك سبحانك.
أوصيت عبادك بالبر بالصدقة وزكاة الفطر، ينفقها القادر تزكية للنفس للنفس وحبا في الخير، وسبيلا يسبغ رضوانا. رباه إذا ما أنفقنا بسماحة نفس وصدقنا، لا فضل لنا فيما نعطي، فبرزقك رب تصدقنا لا سرا نرجو فخرا أو شكرا فأعنا كي ننفق سرا لا نرجو فخرا أو شكرا حتى نبذلها خالصة وكفى برضاك لنا أجرا حتى نبذلها خالصة وكفى برضاك لنا أجرا يخلف ما نعطي سبحانك.
هذه إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
مشرعون بلا شرع.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائي المستمعين، وأهلا ومرحبا بكم مع هذه الحلقة الجديدة من برنامجنا مشرعون بلا شرعة الذي يأتيكم أسبوعيا عبر أثير إذاعة طهران العربية، ويتناول بالدراسة والتحليل خروقات القوى الغربية لا سيما الولايات المتحدة للقوانين الدولية والتشريعات القانونية، وكيف تعتبر هذه الدول نفسها ما فوق كل القوانين والتشريعات، وهي تستخدمها أداة لممارسة الضغط على الدول المستقلة لتكون ذيلا لها لتتبعها وتعمل بتوجيهاتها وتنفذ أجندتها لكي تنهب ثرواتها باسم الدفاع عن القانون الدولي والحرية والعدالة، وباتهام الدول المستهدفة بأنها تجاوزت هذه المبادئ والقوانين. في هذه الحلقة أيها الأحبة نستكمل نقاشنا للحلقة السابقة حول التدخلات الغربية في إيران باسم حقوق الإنسان، وعنوان حلقة اليوم جرائم غربية باسم حقوق الإنسان. تابعونا. سيداتي أنساتي سادتي، أهلا بكم من جديد. أشرنا في حلقتنا السابقة من برنامجنا هذا مشرعون بلا شرعة إلى أن ألمانيا التي تعزف هذه الأيام سيمفونية حقوق الإنسان في إيران هي ذاتها التي ارتكبت أسوأ جريمة بحق الإنسانية والشعب الإيراني من خلال دعمها الكامل لنظام صدام البائد خلال 8 سنوات الحرب المفروضة. ولا يزال سكان مدينة سردشت الإيرانية يعانون حتى اليوم من تداعيات الهجوم الكيميائي لنظام صدام البائد الذي تعرضوا له في يونيو 1987، رغم مرور أكثر من 3 عقود على تلك المجزرة في سردشت، لكن سكانها لا يزالون يعانون من آثار المجزرة، لم يلتفت إليها المجتمع الدولي ولم يستنكرها أحد. ووفقا للوثائق العراقية فإنه تم مساعدة نظام صدام البائد من قبل شركات دولية مختلفة، منها الولايات المتحدة وألمانيا الغربية وهولندا وبريطانيا وفرنسا، لتطوير الأسلحة الكيميائية. وقامت 207 شركات أوروبية بتزويد نظام صدام البائد بأسلحة الدمار الشامل والمعدات ذات الصلة بالحرب. وفي وقت لاحق وصفت محكمة لاهاي الدولية هذه الجريمة بأنها إبادة جماعية ضد الإنسانية، فيما أعلنت صحيفة واشنطن بوست في تقارير أن هناك العديد من الوثائق والأدلة لدعم ألمانيا لنظام صدام البائد بالكيميائي في الثمانينيات من القرن الماضي، حيث أدى هذا الدعم حتى عام 1989 إلى تحويل العراق إلى أكبر منتج لغازات الحرب الكيميائية في غرب آسيا. وتظهر الإحصائيات المنشورة في هذه الوثائق أن عدد الشركات الألمانية التي زودت نظام صدام بالسلاح الكيميائي في الحرب مع إيران بلغت 80 شركة، مما يدل على الحجم الكبير لهذا الدعم. وتم إرسال تقرير مكون من 11,000 صفحة إلى الأمم المتحدة في عام 2002، حيث أوضحت التفاصيل كيفية تحريض العراق من قبل الشركات الألمانية على إنتاج أسلحة كيميائية وتقليدية بشكل واضح، مع ذكر جميع الحالات والتفاصيل. لا نزال نتابع معكم أيها الأحبة من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران لقائكم هذا الأسبوعي من برنامج مشرعون بلا شرعة، ونتناول فيه موضوع جرائم غربية باسم حقوق الإنسان. سيداتي يا نساتي سادتي، وكتبت مجلة شبيغل المنشورة في ألمانيا في أحد تقاريرها عن تفاصيل تزويد النظام البعثي بأسلحة كيميائية من قبل ألمانيا قائلة: اعتقل نظام صدام البائد عراقيا اسمه علي قاضي، وأنقذ من الموت بوساطة الرئيس الألماني ووزير الخارجية، وتم توفير الأرضية لتصدير مصنع أسلحة كيميائية إلى العراق بعد عودته إلى ألمانيا، وبالتعاون مع ضابط عضو في منظمة مكافحة التجسس في ألمانيا الغربية. وأضافت المجلة: أسس علي قاضي على الفور شركة تصدير واستيراد في هامبورغ بمساعدة أحد أعضاء منظمة مكافحة التجسس الألمانية بعد عودته إلى ألمانيا، وقام بشراء معدات مصنع كبير للأسلحة الكيميائية من شركة ألمانية شهيرة، وتمكن هذا المصنع من تحويل 1,760,000 طن من المواد الكيميائية إلى غازات قاتلة من الخردل والتابون. والسؤال الذي يطرح نفسه مستمعين الأفاضل: ألمانيا التي تتشدق بحقوق الإنسان وتتباكى بدموع التماسيح على الشعب الإيراني وتبحث عن الدعم لمثيري الشغب وغايتها واضحة بوضوح الشمس، هل نسيت ما قامت به من دعم للطغيط صدام في ارتكابه المجازر؟ وأين كان ضمير الألمان عندما كان يقصف الشعب الإيراني من قبل صدام؟ وما هو معيار ألمانيا لحقوق الإنسان؟ وأين ألمانيا من جريمة جورج فلويد في أمريكا وجمال خاشقجي في السفارة السعودية؟ وإن أردنا أن نعد جرائم الغرب فإنها لا تعد ولا تحصى. كلمة أخيرة لألمانيا وفرنسا وغيرهما من دول انتهاك القانون الدولي: إن التاريخ لا يمحي الجرائم باتهام الآخرين فيها. إلى هنا وصلنا معكم إلى ختام حلقة اليوم من برنامجكم الأسبوعي مشرعون بلا شرعة، وقدمت لكم عبر أثير إذاعة طهران العربية. شكرا لكم طيب المتابعة، وفي أمان الله.
خوفي ورجائي ولغير عشك ما بعثت ندائي أنت الذي أنشأتني متجملا مترفعا عن ملة البخلاء
رباه فيك تعلقي ورجائي ولغير عرشك ما بعثت ندائي أنت الذي أنشأتني متجملا مترفعا عن ملة البخلاء
ادخرت حياتي إني نظرت فما وجدت فيما أرى غير السراب وأنت عتق روائي
كم موقف إذهان عنه على ضمن أكرمت نفسه وادخرت حياتي إني نظرت فما وجدت فيما أرى وأنت عبد رواني ربا 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 ربا
من بحر جودك رشحة الأنداء ضلت بمعناك العقول وهل ترى يوما بغير بصائر الصلحاء
الكائنات على طاقم شأنها من بحر جودك رشحة الأنداء ضلت بمعناك العقول وهل ترى يوما بغير بصائر الصلحاء ربا ربا ربا